بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عباده الأكرمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا العاشر إن شاء الله تعالى الموافق 19 من جمادى الأولى عام 3400 الموافق إن شاء الله تعالى 14 من مايو يعني 9/2000. نستكمل إن شاء الله تعالى ما قلناه حول الإعراب، وقد نبهني إخوة في اللقاء الماضي وفي هذا اليوم قبل أن نبتدئ أننا لم نتكلم عن الإعراب التعبيري الموجود في صفحتي 28 و29. ربما سقط منا سهوا أو تجاوزناه عن غير قصد، نعود إليه إن شاء الله تعالى، وهو الموجود في الصفحة 28 و29 إن شاء الله. الإعراب التعبيري، قبلها كنا قد تحدثنا عن الإعراب الفرعي، وقلنا إن الإعراب الفرعي هو ما لا يختص بالعلامات الأصلية، أي الرفع بغير الضمة، والنصب بغير الفتحة، والنصب بغير الوعظ، والجر بغير الكسرة، والجزم بغير السكون. إذا ما خالف الإعراب هذه العلامات الأربع في مواضعها فهو إعراب فرعي، وقلنا كالأسماء الخمسة مثلا فإنها ترفع بالواو بدلا من الضمة، وتنصب بالألف بدلا من الفتحة، وتجر بالياء بدلا من الكسرة. وكذلك في جمع المذكر الثاني فإنه يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء، وهكذا في المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. ربما أيضا تذكرنا أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة بدلا من الفتحة، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة بدلا من الكسرة. وانتقلنا إلى الأفعال، وقلنا أن الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون بدلا من الضمة، تنصب وتجزم بحرفها بدلا من الفتحة والسكون، تمام؟ وأشرنا أيضا إلى جزم المعتل الآخر بحرف العلة بدلا من السكون، كل هذه علامات فرعية. أما الذي نحن بصدده الآن فهو الإعراب الفرعي التقديري. والإعراب التقديري أي أنه يقصد به يعني أن يعرب الاسم أو يعرب الفعل بالعلامة الأصلية، الضمة رفعا، الفتحة نصبا، الكسرة جرا، السكون جزما، لكن هذا لا ينطق، لا يظهر في النطق، لا تظهر الضمة والفتحة والكسرة والسكون في نطق المتكلم، وإنما يكون في تقديره وذهنه أن ضمة هنا أو فتحة أو كسرة أو سكونا. ننظر إلى أنواع الإعراب التقديري ونوضح أمر إن شاء الله تعالى. هذا الاسم المقصور في رقم واحد أو ألف واحد تقدر فيه الحركات الثلاث، الاسم المقصور. الاسم المقصور كما أوضحنا سريعا قبل أن ننظر إلى سورة إن شاء الله تعالى، الاسم المقصور هو كل اسم هكذا يكون. لو أردنا أن نبسط المسألة، هذه الخطوط المتقطعة كل منها يمثل رمزا لحرف، ثم ينتهي هذا الاسم بألف تكتب ألفا معتبا، أو تكتب ياء وتنطق ألفا، كمثل رضا ورضوى. فرضا ينتهي بألف ورضوى تنتهي بألف، وكلاهما مقصور، رضا رضوى مصطفى مستشفى ملتقى عظمى كبرى وهكذا، هذا هو ما يسمى في اللغة بالاسم المقصور، تمام؟ إذا آخره ألف، والألف دائما ساكنة لا تنطق متحركة إطلاقا، لكن دائما قبلها فتحة، إذا هي دائما ساكنة، بما يعني أن لو قلت حضر محمد حضر محمد. يبدو الضم في آخر محمد واضحا ظاهرا، فنقول محمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، أي ظهرت نطقا حضر محمد. لكن لو قلنا حضر رضا لا يكون الأمر كذلك، وإنما هو فاعل. نعم رضا فاعل، فاعل مرفوع ولكن بضمة مقدرة، أي في تقديري وفي ذهني أنه ينبغي أن يحضر الضمة، لكن لا أستطيع نطق هذه الضمة لأن الألف ساكنة دائما. تمام؟ وهكذا. إذا كل اسم ينتهي بألف يسمى اسما مقصورا، ويدخل في هذا النوع ويدخل في هذا الحكم الإعرابي بالعلامات الأصلية المقدرة في تقديري وفي ذهني أن ضمة هنا أو فتحة لو كان منصوبا قابلت رضا، أو كسرة لو كان مجرورا سلمت على رضا، ويبقى دائما السكون بالحرف الساكنة في آخره، والضمة والفتحة والكسرة مقدرات في ذهني. تمام؟ لكن نريد أن نوضح شكلا أعمق وشكلا تحديديا أدق الاسم المقصود، فنقول هو كل اسم معرب، أي ليس مبنيا، وتحدثنا عن أسماء مبنية. تمام؟ كل اسم معرب آخره ألف لازمة. مرة أخرى المقصود كل اسم معرب آخره ألف لازمة، هذا هو التعريف. المقصود اسم معرب آخره ألف لازمة. لو نظرنا إلى التعريف فكلمة اسم يخرج بها على وإلى لأنهما حرفان كلاهما ينتهي بألف، كلاهما ينتهي بألف لكنه حرف. تمام؟ يخرج بها سعى ويرضى لأنهما فعلان. تمام؟ معرب الله الثاني في التعريف يخرج به هنا وهذا لأنهما مبنيان. تمام؟ آخره ألف لازمة، ألف لازمة يخرج بها ذا من الأسماء الخمسة لأن ألفه ليست لازمة وإنما هي للنصب، ويستعاض عنها واو في الرفع وياء في الجر. صح؟ وهكذا. إذا لابد من أن تتحقق الشروط حتى نقول إن هذا اسم معرب، عفوا إن هذا اسم مقصور ويدخل فيما نحن نتكلم فيه، وهي الشروط أن يكون اسما يكون معربا، أن تكون ألفه لازمة، أي لا تحذف ولا تتبدل إذ هي من أصل التوحيد. إلى الموضوع لأن العلماء هو افترضوا أنه ليس مبنيا، أي لم يثبت على السكون، وإنما افترضوا أنه يأخذ العلامات المقدرة، ما في تقديرنا أنه به ضمع عند الرفع وبه فتحة عند النصب وبه كسرة عند الجر. ثم يدخل لو نظرنا إلى الأمثلة التي معنا فنحن قائلون تخلع عليك إنك بالوادي المقدس هو، فقوى اسم معرب آخره ألف وهذه الألف لازمة فهو اسم مقصود، ادخل فيما نقوله ويعرض كما نقوله. قل إن الهدى هدى الله، فالهدى نفس القضية، وبينات من الهدى والفرقان، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، طبعا هواه هنا مضافة إلى الضمير، جاءت هكذا هوى ثم لما أضيفت إلى الضمير قلنا هواه واضطررنا لكتابة الألف هنا ألفا لأنه لا يمكن إبقاؤها ياء بعدها ضمير فتنطق ياء فكتبت ألفا هكذا ضرورية. تمام؟ وربما تحدثنا قبلا عن سبب كتابة هذه الألف مختلفا وكتابتها هنا يعني وقلت حدثنا لا احنا وكذا نوضح المساله لو كانت ثالثه قلنا لو كانت ثالثه فانها دائما ما تكتب فانها تكتب الفا لو كانت اصلها الواو صح وتكتب ياء هذه عمليه رمزيه يعني رموز اللغه في الكتابه العرب يكتبون مثلا للبر وعلا بالالف تمام ومنى وسهى وهكذا يكتبون هذه بالالف في حين انهم يكتبون هدى بالياء ومنى و وماذا ايضا وضحى وان كان ضحى فيها الامران وهكذا نعم ومصطفى نعم انما اتكلم في الان عن الثالثه عن الالف الثالثه ف هذه الالف الثالثه انما اصلها ان تكتب هكذا هذه اصلها ان تكتب منى بالالف وهدى هذا هو الاصل ان تكتب هكذا كما تنطق لدينا العرب حولوا الامر الى الياء فيما اصل الفه ياء يعني كلام اللغه العربيه ليس فيه الف اصليه ليس فيه الف اصليه انما الالف دائما منقلبه عن اصل اما و واما ياء يعني في رضا هذه اصلها رضا في علا اصلها علا تمام في مها اصلها اصلها مها وهكذا هذا هو الاصل ولاسبابنا سنعرض لها تفصيلا ان شاء الله فيما هو لاحق تحولت هذه الواو الى الف تمام وهكذا في هدى ومنى الاصل فيها هدى ومنى ولاسباب ما تحولت الى الف تمام كده يا جماعه اذا الالف دائما ليس اصليا الالف بلا همز الهمزه حرف اصليه نحن نتكلم عن الالف فالالف ليس اصليا وانما اصله دائما اما واو واما ياء لا يخرج عن احداهما اتفقنا اذا هذا هو الواقع الاصلي فلما كانت الالف ممكن كتابتها ياء في بعض المواقف كتبوها نحن نتكلم الان عن الالف الثالثه كتبوها ياء في مثل منى وهدى لما اصلها الياء تمام وابقوها الفا بمثل رضا ولا مها وهكذا لما اصلها الواو سليم اذا لو كانت الالف رقم ثلاثه مكتوبه بالالف افهم ان اصلها واو ولو كتبت ياء افهم ان اصلها ياء وهذا سيخدمنا ان شاء الله على ما هو في امور اخرى اتفقنا يا جماعه هذا سبب تحول العرب في الكتابه بالالف اللينه بالالف المكتوبه الفا في منى وهدى وامثالها الى وما شابهها الى الياء ومثلها في الافعال فلو قرانا مثلا على يعلو ورجا يرجو ودعا يدعو نجد ان اصل هذه الالفات واو تمام ولذلك تظهر هذا يظهر هذا الاصل في المضارع على يعلو ورجا يرجو ودعا يدعو تكتب الفا لان اصلها الواو ونفس القضية نحن لا زلنا نتكلم عن الألف الثالثة في مشى وهدى وجرى وقضى وهكذا كتبوها ياء لأن أصلها الياء ولو نظرنا إلى المضارع لوجدناها يمشي يأتي يجري يقضي وهكذا تمام؟ إذا الألف تكتب ألفا في الأفعال والأسماء نحن الآن لتعلق الأمر فتحنا الامر بالاسم مع الفعل. تكتب الفا اذا كان اصلها واو وتكتب ياء اذا كان اصلها ياء. هذا في الثالثه. وطبقوها ياء في غير الثالثه. بطبع النظر عن الاصل. رابعه خامسه سادسه في مرتضى وملتقى ومستشفى وهكذا. طبقوها ياء. تمام؟ بطبع النظر عن الاصل. كتبت ياء اطلاقا. الا متى تكتب لو كان اكثر من ثالثه تكتب الفا اكثر من ثالثه كتبوها دائما يا امي متى تكتب الفا في حالات معينه ما هي نعم انا انتقلت الان الى ما هو رباعي وخماسي وثلاثي. نعم تكتب ياء اطلاقا دون النظر لاصلها، لكنها في احيان معينه وهي رابعه او خامسه او سادسه تكتب الفا من
مضارع.
لا لما نتكلم عن الاسماء. نعم لو سبقها حرف ياء مثل عليا ودنيا وهكذا، فتجنبا لان تكتب الالف ياء وهي الف ثم يسبقها ياء فيتلقى متماثلان كتبوها وكتبها في دنيا وعليا وما شابهها. اتفقنا؟ نعود الى كلامنا وهو الاسم المقصور يرفع بالضمه المقدره، ينصب بالفتحه المقدره، يجر بالكسره المقدره. تمام؟ هذا كلام مفهوم سلام. اذا الاسم المقصور يعرف اعرابا تقديريا في كل الاحوال. الاسم المضاف لياء المتكلم يعرف ايضا اعرابا تقديريا في كل احواله. ولو نظرنا اي اسم وليكن قلم مثلا، فعند الرفع نقول هذا قلم، وعند النصب نقول ضريت القلم، وعند الجر نقول مثلا كتبت بالقلم. سليم؟ انه هكذا ياخذ العلامات الاعرابيه الاصليه، لكن الظاهره، لكن لو تحول الامر الى اضافه هذا اللفظ الى ياء المتكلم ينقلب الامر راسا على عقب، فاصبح الكلام هذا قلمي، كان هذا قلم خبر مفعول الضمه الظاهره، رايت القلم مفعول به مصروف بفتحه الظاهره، كتبت بالقلم اسم مجرور بالكسره المحدده الظاهره، لكن الامر يتحول هذا قلمي رايت قلمي وكتبت بالقلم الذي حدث اختلف الامر تماما وتحولت الحركه الى كسره دائما. قلمي قبل الياء اخر حرف الكلمه هو الميم انكسر اجباريا ليلائم ياء المتكلم. ورايت قلم مين؟ قد كتبت بقلم مين؟ ويقول علماء اللغه ان هذا الاسم اي اسم ليس قلم فقط، اي اسم اذا اضيف الى ياء المتكلم فانه ياخذ هذه الكسره اجباريا لتلائم الياء. تمام؟ ويبقى في تقديري انه لو كان مرفوعا كهذا خبر هذا قلم خبر مرفوع بضمه مقدره، يعني في تقديري ان فيه ضمه لكني لا استطيع نطقها نطقها. تمام؟ لا يمكن نطقها. اذ حركه الضمه ومكانها انشغل بالكسره. مكان الضمه اللي هو الميم انشغل بالكسره الملائمة والمناسبة لياء المتكلم. تمام؟ فيصبح مرفوعا بضمة لكن لا استطيع نطقها فتصبح غير ظاهرة بل مقدرة في تقديري ان بها ضمة، واضح يا جماعة؟ إذا هذا خبر مرفوع بضمة مقدرة، لو أردنا الاستفاضة في كلام أهل النحو نقول بضمة مقدرة منع من ظهورها، ما الذي منع ظهورها؟ منع من ظهورها انشغال المحل. المحل هو مكان الضمه هو الميم اللي هو اخر حرف بالكلمه قبل الياء. انشغال المحل بحركه الكسره المناسبه لياء المتكلم. واضحه كده؟ محل الضمه اللي هو اخر حرف بالكلمه قبل الياء انشغل بالكسره المناسبه لياء المتكلم. وهكذا هنا في براءه القلم يصبح مفعولا به منصوبا بفتحه مقدره منع من ظهورها انشغال المحل بحركه الكسره المناسبه لياء المتكلم. وهكذا اقرب هذه الكسره في القلم في الجر ايضا هي كسره المناسبه لياء المتكلم وليست كسره الجر، وابقى الامر كذلك بالرغم انه مجرور بكسره مقدره منع من ظهورها انشغال المحل بحركه الكسره المناسبه لياء المتكلم. اظنه كلام سهل. واضح؟ تمام. ثم هذان اذا المقصور والمتصل بياء المتكلم او المنسوب بياء المتكلم يعرفان بعلامات مقدره دائمه في كل الاحوال رفع نصب جرا، لكن هناك ما يعرف في حالين فقط بالعلامات المقدره وتظهر فيه علامه كما هو في حال الاسم المنقوص. هذا الاسم المنقوص فيه كلام جميل المنفذ. يعني لو أردنا أن نعرفه لقلنا هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور أو مكسور ما قبله، مكسور على ما قبله، مكسور على ما قبله. ماشي يا جماعة؟ نفس القضية، اسم يخرج به الفعل والحرف، والاسم آخره ما ياء كمثل المحامي، آخره ياء وقبلها كسرة، ما قبلها كسرة. فيخرج به ما كان فعلا او حرفا، يخرج به مثل في لانه حرف، يخرج به مثل يجري لانه فعل، تمام؟ ومعرب، فيخرج به الذي لانه مبني، تمام؟ واخره الياء اللازمه، فيخرج به في لان ياءه ليست لازمه كما قلنا من الاسماء الخمسه، وقبلها كسره، سيد كمثل المحامي والداعي، وهذا كما يقول أن يعطيني أمثلة، والقاضي والراعي والمستقصي والمرتدي والمؤدي وهكذا، تمام؟ هذا من سبب الاسم المقصود. هذا الاسم المقصود له قضية أنه أي اسم في اللغة لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة، أن يكون معرفا بألف، فأحيانا يسمونه محيلة بألف إذ قد لا تكون هذه الألف تعرف، وأن يكون مضافا أي بعده مضاف إليه، وتكلمنا قبلا عن قضية الإضافة واستفضنا فيها في آخر الجزء الأول من تلك المسألة، وأن يكون مجردا منهما من ألف والإضافة. أي وصف في اللغة لا يخرج عن هذه الأحوال، ولو أضفنا رمزا لذلك كلمة قلم فهو اسم، إما أن يكون القلم أو أن يكون قلم محمد بالإضافة أو أن يكون قلم مجرد من هذا وذاك، وفي تلك الحالة ينون، هنا يسمونه المنون. ماشي يا جماعة؟
المدينة عادل، و
وإن قاضي المدينة عادل سعيد طبعا أطول المدينة ومررت بقاضي المدينة ثم عند التجرد من هذا الإضافة نقول هذا قاض هكذا خبر مرفوع رأيت قاضيا مفعول منصوب مررت بقاض اسم مجرور لو نظرنا للاحظنا اشياء اولا القاضي المفروض ما مرفوع الضمه لكن الضمه مقدره لا نقول القاضي لا نقول القاضي عادل كما نقول عادل الضم الواضح الظاهر هكذا لا نقول القاضي تمام لما نقول القاضي فلا تظهر الضمه انما تقدر الازهار تمام هذه الوضوح هكذا في ذكر الرمز لانها مقدره لا تظهر ثم ان القاضيه ظهرت نقول ان القاضيه عادله فتحه خفيفه فتظهر عاليه ثم مررت بالقاضي لا يقول احد هكذا وانما تقدر ايضا الكسره مررت بالقاضي لا نقول ذلك انما نقول مررت بالقاضي اذن الضمه والكسره مقدرتان على الاسم المقصود وتظهر الفتحه لانها خفيفه في نطقها وليحرف عيلا يستثقل الحركه تمام فطلبا للخفه حذفوها اخفوها واصبحت في تقديري ان بها ضمه يعني ممكن نطقها ليست متعذره تمام يمكن لكنها ثقيله في النطق القاضي ممكن نطقها لكن النطق ثقيل فطلبا للخفه والخروج من هذا الثقل حذفوها واعتبروا انها مقدره او انهما مقدرتان الضمه والكسره وبقيت الفتحه ظاهره نفس القضيه عند الاضافه قاضي المدينه عادل نفس الكلام ضمه مقدره ثم فتحه ظاهره ان قاضي المدينه ثم كسره مقدره مررت بقاضي قاضي المدينه يبقى لنا مجرد من هذا الاضافه ولما ضمنا لوجدنا انها عند الرفع والجر خذفت الى بكر تمام وبقيت في النصب لان الفتحه خفيفه فبقيت فنقول رايت قاضيا قاضيا بالفتحه الظاهره ثم مع التنوين اصبح قاضيا تمام لكن يبقى المشكله هنا في كلمه قاض المرفوعه التي كان هذا اصلها قاضي هكذا كانت قاضي ضم كسر ثم ياء ضمه لانها مرفوعه ولانها مجرده من ال والاضافه نونت واصبحت قاضيا ولكن تساوي هكذا صح هذا ما منطقه منطق قاف ضم كسر ياء ضمه نون سكون لكن هذا الحرف الاخير نون سكون التنوين لا يكتب وانما يكتب ضمه مع ضمه صح إذن الموقف هكذا قاضي النحاة أهل اللغة قالوا إن العرب استثقلت هذه الضمة كما استثقلوها هنا وهنا في القضاء وفي قلب فحذفوها حذفت طلبا للخفة استثقالا لها تمام قاضي ثقيلة قاضي ثقيلة فحذفوها فأصبحت الياء ساكنة سليم فتلاقى ساكنان الياء الساكنة والنون الساكنة للتنوين تمام؟ لابد من حرف أحدهما إذ اللغة تتلاقي ساكنين من الذي يحدث؟ يحدث أو ما الذي يحدث؟ الأضعف العلة فحذفت الياء بقيت الكلمة هكذا قاضٍ ضاد كسرة من سكون من التنوين يعني بلا الياء بدون الياء صح تتحول الى هكذا عند الكتابه قاضٍ ضم كسرتين لان نون التنوين هذه لا تكتب الضم مع الضم، فتح مع الفتح، كسر مع الكسر، قد تحول الامر من الضم الى الكسر في الضم، اذا تكتب كسره مع كسر في الضم، بعد ان كانت تكتب ضمه مع ضم في الياء. هذا ما يسمى في اللغه اعلال، اعلال يعني تغيير يطرق على حروف العلة. ماشي يا جماعه؟ هذا حدث رفع ويحدث مثله في جر، اذ تستثقل الكسره على الياء اصلها قاضي فتحدث تخفيفا فتصبح الياء ساكنه مع نون الترميم فتحدث الياء وهكذا فنعود الى قاض. واضحه؟ اظنها سهله واظنها ممتعه. وهكذا في كل ما يشابه ذلك يقولونه اول كلمه درسها الصحيون في هذا الباب هي كلمه قاض هذه. فكل ما ياتي بنفس الطريقه يسمونه احلال قاض، اي نفس طريقه قاض في الاحلال، تدخل معها محام وداع وساع وراض وهكذا، كلها بنفس المنظور وبنفس القاعده ويسمونها احلال قاض. يحدث هذا رفعا وجرا لان الضمه والكسره ثقيلتان فتقدران وتعتبان فيصبح معنى هذا السكون فيتلقى الساكنين واحد في حد. سليم؟ كلام جميل. اذا هذا كلام مهم جدا للمتكلم بهذه اللغه، لا ينبغي ان ينطق نطقه فيقول حضر قاضي او حضر قاض باعتباره يرى ان هذه الكلمه فاعل مرفوع فلا بد ان تكون مرفوعه فيعطيها الضمه بشكل من الاشكال يقول قاضي او قاض، هذا لا يمكن بحال. تمام؟ لابد ان يراعي هذا ويكون في ذهنه ويتمرن لسانه عليه حتى ياتي بالبدائل والسليقه. كلام جميل. هذا ما يسمى باسم المنقوص، وكما نرى يقدر عليه حركتان من ثلاث، تظهر الفتحه وتقدر وتقدر الضمه والكسره. سليم؟ نعم. هذه بعض الامثله قال الله تعالى ربنا اجيب داعي الله وامنوا به، فداعي هذه مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره كما نرى وكما ننظر داعي الله. وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، وداعيا ايضا بالفتحه الظاهره والتنوين هكذا. فاقض ما انت قاض، ما انت قاض، انت مبتدا وقاض من يعرف؟ من يعرف قاض هنا؟ خبر، خبر ما له؟ مجرور بالكسرة، نعم، قاض مجرور بالكسرة، أليس كذلك؟ كلا، إنه مرفوع بضمة مقدرة، ها؟ بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لو أردنا التفصيل، هكذا يقول أهل التدقيق، إنه مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة. ماشي يا جماعة؟ كلام جميل. أيضا هناك المضارع المعتل الكافر بالالف وتقدر عليه الضمه والفتحه، ونحن كتبنا وقد مر بنا قبلا، الحق اني لا اذكر متى مر بنا لكني وقد كتبت ذلك وبالتاكيد قد كان، هل يذكر احدكم متى مر بنا؟ ربما في اخر الجزء الاول. نعم نعم يا اخي هذا جزء، لا هو مكتوب قد مر بنا قبلا، انا اظن انه كان في الجزء الاول. عموما سنشير اليه سريعا، كمثل مثلا من يعطيني مضارعا معتلا ما شاء الله ما شاء الله يقضي يدعو وهكذا يرجو وهكذا، كل هذه الافعال انما هي ترفع بضمه مقدره ايضا كانها مثل القاضي يجري ويقضي، كانها مثل القاضي ترفع بضمه مقدره، ولا اقول واقضيه انما يقول يقضي عند الرفع بضمه مقدره، وكذلك عند النصب تظهر الفتحه كما هي في القاضي مثلا تظهر الفتحه لانها خفيفه، فنقول عليك ان تقضي للحق ويلتزم بحذف حرف العلم كما نعلم. ف نعم الكلام هنا عن المعتل الاخر النظر فاذا المنظمه مقدره بفتح مقدره فتح تصعب على الياء الواقع، هذا الكلام عن المعتل الاخر بالالف. عليك ان تقضي، نعم تظهر الفتح على الياء. تمام؟ لما هي في القاضي وعند الجزم تحذف هذه العلة، صح؟ وكذلك الواو يدعو مثلا يرجو ويلهو، فنقول يلهو يدعو بالواو الساكنة، لا نقول يدعوه يلهوه يرجوه، لا نقول هذه واو مضمومة ولكن هي ساكنة ومشبعة من الضم السابق عليها، فنقول يرجو يلهو يدعو هكذا بواو ساكنة باعتبار أن فيها ضمة مقدرة، تمام؟ وهكذا. أما الفتحة فتظهر عليها، عليك أن تدعو بالخير تفضل لخفة الفتحة. أما الألف وأنا تجزم أيضا بحسب حرف العلة، لم يدعو انضم بلا واو، سليم؟ هذا الكلام تحدثنا عنه، أذكر أنه تحدثت عنه قبل. ثم تقدر الضم والفتحة على الألف، لو كانت الألف فالألف دائما ساكنة كما قلنا زي المقصور ولا تظهر لها أي حركة الألف، فمثل يسعى ويلقى ويرضى وهكذا، هذه دائما مقدرات الضم والفتح. وكذلك في الجزم تجزم بحسب حرف العلة، وهذا اعراض فرعي لما كنا نتكلم عن التقديري، فالتقديري الضم والفتح على الالف، الضم فقط على الواو والياء، فتظهر الفتح على الواو والياء، سليم؟ الاسم المشهور بحرف جر زائد تقدر عليه الضم والكسره، كما قال تعالى ما جاءنا من بشير، حق الجر الزائد جماعة إشارة سريعة يعني. من يذكرني بحروف الجر؟
كل هذه أحرف ما شاء الله ما شاء الله.
20 حرف هم 20 من الى عام على في الباء الكاف اللي مش عارفه تمانيه هم من يزيد مع باء مع فقر لازم تحط غير ورب غزل احسنت ها ماذا ايضا رب الله يعزك ماذا ايضا ما دمنا قلنا باء القسم نقول باء القسم نقول همزة القسم سليم باب القسم من كان في الباء دائما جاوة للجر جمعها ابن مالك رحمه الله في بيتين من الفقهية معايا من حروف الجر قال تاك حروف الجر وهي تاك يعني صوت تاك حروف الجر وهي بالإلى حتى على عشاق على في عن على مضمون غروب اللا مكان وقول وتاء والكاف والباء والعلى ومتاء سهل جدا من قال من أعاد علينا هاي حروف الجر وهي للإلى حتى على حاشا خلا في عن على مد منذ رب اللام كي وغن وتاء تاء تاء يعني والكاف والتاء تاء يعني ولعل ومتى سهل جدا ما شاء الله عزكم الله. فيها رب هذا الذي اشار به اخونا ما يسميه النحاة بحق جر شبيه بالزائد رب بسبب ما سنفتقد فيه ان شاء الله تعالى شبيه بالزائد هذا وحيد ثم هذا الوحيد الشبيه بالزائد ثم هناك أحرف من ثلاثة زائدة الكاف ومن والباء حرف باء زائد والباقي أخر ايش كده يا جماعه باقي يعني مش أخر حيوان يعني لو قلت بعيدا عن الآية القرآنية قال الله تعالى ما جاءنا من بشير لو أخذنا هذا القول وأردنا أن نحذف الباء في غير التعبير القرآني طبعا لا يمكن تغيير القرآن هل يمكن أن نقول ما جاءنا نذير فهو هو ذات المعنى نعم هو لم يتغير شيء ربما هذه من تفيد تأكيد المعنى لكنها لا تضيف جديدا وحذفها لا يؤثر والكلام بدونها كما هو وإضافتها لم تغير شيئا للأصل المعنى وإن كانت أضافت إليه توكيدا. تمام؟ وعلماء الشرع يسمونها حرف صلة. تمام؟ طيب التوصل بها لتأكيد المعنى تنزيها لقول الله عز وجل وكلام الله أنه قال إن به شيئا زائدا. تنزيها. لكن أهل النحو يسمونه سواء في القرآن أو غير القرآن يسمونه حرف جر زائد. تمام؟ لأنه زاد على الجملة وليس من أصلها. وبدونه الكلام كان مستقرا مستقيما ثم أضاف هذا اللفظ التوكيد فقط وليس شيئا. وبناء على ذلك يعتبرون انه حرف الجر الاصلي ماذا يفعل فيما بعده؟ يفعل شيئا او يؤدي تاثيرا يمكن ان نقسمه قسمين. انه يجعل ما بعده اسما مشهورا كالاعراب ويعطيه علامه الجر. سليم؟ يعني حرف الجر الاصلي لو افترضنا الكلام يجعل ما بعده اسما مشهورا ومقتضيات ذلك ان اعطيه علامه الجر. قلت ان يعطيه مصدر فعل. سليم؟ مش ان اقول يعطيه ضمن مدر. فحق جر الزائد يكتفي بالتأثير في الجزء الثاني فقط ان اعطي ما بعده علامة الجر. فنقول هل جاءنا من بشير لكنه لا يجعل اسما مشهورا عند اهل النحو. سليم؟ فاهل النحو يعتمدون الجمله على ما هي عليه بدون هذا المن فهم جاءنا بشير فاعل لكن فاعل مرفوع ضمه في المقدره. تمام؟ في تقدير في ضمه لانشغال المحل، المحل هو يا جماعه المحل هو ظاهر محل الضمه اخر حرف كان بشير. انشغال المحل بالكسره المناسبه لحرف الجر الزائد. سليم؟ حرف الجر الزائد اعطى المحل الكسره فلا يحق بشكل ان ينطق مع الكسره الضمه. سليم؟ واصبحت فاعلا مرفوعا بضمه مقدره منع ظهورها انشغال المحل حركة الكسرة المناسبة للحرف الزائد، حرف الجر الزائد. والحق وهكذا. طبعا لا بد ان ننبه ان هذه الاحرف الثلاثة ليس بالضرورة ان تكون زائدة. ولكن قد تكون اصلية. كاف ومن وباء قد تكون اصلية، يعني لو قلت كتبت بالقلم كان هناك اصلية لا يمكن التخلي عنها. والا اختل المعنى وتختل الجملة. فلا يجوز ان اقول كتبت القلم. تمام؟ لكن لو قلت ليس هذا بصديقي أيمكن أن أستغني عن هذه الباء؟ نعم، ليس هذا صديقي نفس المعنى. هو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، هذه الباء التي تكثر في خبر ليس، هو ليس الله بكاف عبده. تمام؟ وفي خبر ما معدية معنى ليس، وما ربك بظلام للعبيد هذه الباء. تمام؟ يمكن التخلي عنه، ما ربك ظلاما. سليم؟ سهلة الحكاية. إذا يقدر على الاسم المشهور بحرف الجر الزائد يقدر عليه الضمة وتقدر عليه الفتحة كما نقول في خبر ليس أليس أو أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. لو أنها في غير التعبير القرآني وحذفنا الباء نقول قادرا خبر ليس منصوبا بالفتحة الظاهرة، لكن هذه الباء حولت الفتحة إلى كسرة عفوا بقادرا حولت الفتحة إلى كسرة ونقول إن الفتحة مقدرة. مثال توضيح محمد مجد مبتدا وخبر تدخل ليس النحوات كان امس خبر نقول ليس محمد مجدا تنصبها هكذا خبر ليس منصوب منصوب بالفتحه الظاهره. سليم؟ ثم نقول ليس محمد بمجد. هذه الباء الزائده التي تجعل الخبر المنصوب مجرورا لفظا، فنقول خبر ليس منصوب محلا مجرورا مجرور لفظا. ماشي كده؟ خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا او منصوب محلا خبرا، وهذا قول يعني. واضح؟ اظنه سهلا وان تكاثرت الامور لعله. ويبقى ما بعده واحد حسب الجملة، وغالبا لما يكون دائما مبتدأ. هذه الربة التي غالبا ما يسبقها واو، وربة وحنا يتلوها الماء فنقول ربما، تمام؟ فنقول مثلا كما قال القائل رب صدفة خير من ألف ميعاد. رب رب صدفة، هذه صدفة مبتدأ مرفوع بضمة مبتدأ، لأن رب حرف الكسر، تمام؟ رب أخ لم تلده أمي كما يقال، رب ضارة نافعة، فضارة مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، نافعة خبرها مرفوع بضمة ظاهرة، تمام؟ رب ضارة نافعة، وفصل الضارة نافعة، فالضارة مبتدأ ونافعة خبر وكلاهما مرفوع بضمة ظاهرة، لكن لما دخلت رب وجعلت المبتدأ نكرة هكذا رب ضارة للعموم أي ضارة، وجرته لفظا وأصبح مرفوعا بضمة مخدرة، تمام؟ حروف الجر نعم، باقي حروف الجر كلها أصلية، ورب شبيه بزائد وهذه الثلاثة قد تكون أصلية وقد تكون زائدة. جمع طبعا المحل جمع أشهر الحالات التي تأتي فيها هذه الأحرف زائدة، ربما تكون الباء في خبر ليس شهيرا جدا، تمام؟ لكن لها موطئها، موطئها ان شاء الله من الكلام باذن الله تعالى. والامر يتعلق ايضا ربما وشيء اذكر، هناك 24 حالة من جواز البدء بالنكره عند النحاة، يعني كما يقول ابن مالك ولا يجوز البدء بالنكره ما لم تفد كعند زيد بن نمره، يعني لا يجوز ان يكون المبتدا نكره اطلاقا الا في حاجه بسيطه خالص. 24 حالة منهم ربة، هذه انه اذا صدق المبتدا نكره بربة يمكن الابتداء به، كما نقول ربة ضارة، ربة اخ لم تلد امي، ربة صدفة، وهكذا وهكذا.
وضربت
نعم ربة ضارة، ربة حرف جر حرف لا محل من اربع منين على الفتح، تمام؟ شبيه بالزاي ضارة كنا مبتدا مرفوع بضمه مقدره، نعم.
يعني ما
اقولش
اسم مبرور حرف جر،
لا فقط كما قلنا هنا، لما هذا مثلا خبر ليس منصوب بفتحه مقدره سيد، وهكذا هذا فاعل مرفوع بضم، ما جاءنا من بشير اصلها ما جاءنا بشير، لو حذفت هذه من صارت الكلمه بشير فاعل مرفوع، جاءنا بشير مرفوع بالضمه الظاهره، كل ما حدث فيما تكون من هذه انها بقيت فاعلا مرفوعا بالضمه لكن مقدره بدلا من الظاهر لم تظهر،
حتى لو حذفت من،
لا في وجود من تبقى مقدره، بغير من تبقى ظاهره، هذا هو الفرق، تمام؟ والله جميلة اللغة العربية، نشعر باستمتاع العقل والراحة القلبية، والكلام ده غير مظبوط شوية. نعم ولا نذير ما عشان ما في حاجة اسمها ده معتقدنا موضوع ثاني وهو العطف، والعطف قد يكون على المحل ده معطوف، نعم لا ما هو العطف قد يكون على المحل وقد يكون على الشكل والضبط، يعني يمكن ان نقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، ممكن باعتبار المعطوف على الفاعل، ويمكن ان رسول ولا نبي باعتبار بعطفها على المشاكلة من سمع المشاكلة اللي هو محاولة جعل الشكل متشابها تشابه الشكل في الحركات فقط تمام؟ كلاهما بمعنى وكلاهما صحيح باللغة وإن كان استخدم القرآن العطف على المشاكلة هذه المشاكلة كلام جميل جدا عند أهل البلاغة إن شاء الله تعالى إن أراد الله يوما أن نتكلم فيها كما قال تعالى بالمناسبة ليست الكاف زائدة إلا مع مثل في قول الله تعالى ليس كمثله شيء مثلا فالأصل فيها في غاية تعليم القرآن طبعا ليس شيء مثله شيء اسم ليس ومثله خبر مقدم ليس شيء اسم ليس مثله الخبر منصوب مثل خبر منصوب الفتح خبر ليس منصوب الفتح لكن لما دخلت الكاف فصارت كمثلي كمثلي ثم تقدم الخبر على اسمها شيء فأصبحت ليس كمثله شيء والأصل ليس شيء كمثله واضح وهذه شيء أيضا التي هي اسم ليس التي أصلها مبتدأ نكرة من الأربعة عشر حالة التي سنتكلم عليهم وهي أن تكون عامة كل النكرة عامة قاعدة تشمل كل شيء ليس أي شيء وكل شيء يماثل الله عز وجل كما نعلم كما يقول أهل العقيدة كل ما يخطر ببالك فالله ليس كذلك كل ما يخطر ببالك شيء والله ليس كمثله شيء نصل إلى رقم جيم وفي العلامات المقدرة ما تقدر في حرف واحدة اللي هو المضارع المعتل الآخر بالواو والياء تكلمنا عنه لما تكلمنا في أول صفحة عن المعتل الآخر بالألف سليم فقلنا تظهر الفتحة على الواو والياء في يدعو ويرجو ويجب ويقضي نقول لن يدعو ولن يقضي وتقدر الضم لكن لو الألف الألف دائما يتعذر معه أي حركة فتقدر الضم والفتحة طبعا وكلها تجزم بحسب حرف العلة الجازم وهذا أمر فرعي ليس تقديريا مثل قول الله تعالى هو في الأمثلة عندنا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير هذه يدعو التي أصلها يدعو لكن كتبت قرآنية كتبتها بغير الواو تحتها لن ندعو من دونه إلها لن ندعو منصوب بعد لن على النصب الفتحة الظاهرة تظهر الفتحة يهدي الله لنوره من يشاء يهدي مرفوع بالضمة المقدرة لا نقول يهديه لما تقدر الضمة ولا تنطق عسى أن يهديني ربي أن يهدي أن يهديني فهذه الفتحة في آخر يهدي في الياء ظاهرة وهكذا تقدير السكون آخر الإعراب التقديري تقدير السكون هذا ما يكون غالبا للتخلص من الفقاء الساكنين وهذه الآية الشهيرة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين
لو نظرنا
لم يكن الذين أصلها لم يكن سكون الذين هذه الألف عند الوصل تسقط ألف وصل تسقط في وصل الكلمة بما قبلها تمام؟ الوصل في اللفظ نعم لو بلغنا بها نقول الذين تنطق الهمزة لو وصل بما قبلها تسقط نهائيا ألف وصل لا تسقط إطلاقا بما ينتقل مما قبلها وهو النون إلى ما بعدها وهو اللام تمام؟ الذين ساكنة تمام؟ فيصبح الكلام عند الوصل وسقطت هذه الألف في الذين من ساكن لساكن ولابد من التخلص من الساكنين أن نكسر هذه الألف ويقدر السكون نقول منسوب بعد لم وعرف الجزم السكون المقدر ماشي لثلاث الساكنين لم يكن مين لم يكن مين سليم جزاكم الله خيرا وحسنا ومحمد يا شباب